بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يهدف الإسلام إلى إقامة الحياة الفاضلة، الحياة الكاملة التي يحيا فيها الناس في أمن وأمان، في ظلال شرع الله تبارك وتعالى، عاملين على وفق مراد الله جل وعلا. هذه الحياة الفاضلة الكاملة لا تكون إلا عندما ينضوي الناس تحت لواء هذه الشريعة المباركة، وعندما يعملون على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندها يسود الأمن والإيمان، وتفشو السلامة والإسلام، وتنتشر الأخلاق الفاضلة التي هي ثمرة الأعمال الصالحة. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهذه الأمة إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لم يكن يقول كلاما مرسلا على عواهنه، وإنما كان يقول حقيقة كبرى. فإن تشريعات الله تبارك وتعالى تنطوي على هذه الأخلاق الصالحة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإتمامها وإكمالها وتعليم الناس إياها. فإذا عمل الناس على وفق مراد الله، وإذا اتبعوا شرع الله جل وعلا، أورثهم ذلك أخلاقا رفيعة يتعاملون فيما بينهم بها. فإذا عمت هذه الأخلاق وانتشرت، أصبحت الأمة الإسلامية في مأمن من أي شيء يكدر أو ينغص عليها عيشها. الحياة الكاملة، الحياة الفاضلة، الحياة الرخية الهنيئة التي يسود فيها السلام الاجتماعي بين البشر، هي حياة أصحاب الأخلاق الرفيعة. هذه الأخلاق أرسى الإسلام دعائمها، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لأنه كان أرفع الناس أخلاقا وأعلاهم كعبا في مضمار الخلق، حتى أثنى عليه ربه تبارك وتعالى قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق العظيم هو الذي علمه أمته، وهو الذي فتح له القلوب، وهو الذي سار مع المسلمين رضي الله تعالى عنهم وهم يفتحون الفتوح ويمصرون الأمصار. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء يقطع أواصر المودة والمحبة بين المسلمين، عن كل خلق ذميم مرذول يؤدي إلى إشاعة الفوضى أو الظنون والشكوك بين البشر. هذه الأخلاق التي تؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء حرمها الإسلام وجرمها دين الإسلام. لذلك تجد ارتباطا وثيقا بين الأخلاق والعقيدة، لأن العقيدة لا تنفك عن ثمرة هي الأخلاق، والأخلاق لا تنفك عن أصل تأوي إليه هو العقيدة. فصاحب العقيدة الصحيحة، صاحب العقيدة السوية، هو صاحب الأخلاق الرفيعة، وصاحب الخلق الحسن هو الذي تعلم العقيدة الحقة على وفق مراد الله تبارك وتعالى. فلا غرو أن تجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن أخلاق المنافقين بأشياء عملية من جوامع الأخلاق المرذولة. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه أشياء عملية، هذه أخلاق، فما الذي جعلها ترتبط بالنفاق وهو من الأمور الاعتقادية؟ آية المنافق ثلاث، أي من علامات المنافق والأخلاق الدالة على نفاق صاحبها: النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي. فقد يكون الإنسان منافقا نفاقا عمليا، أي أن أعماله وأخلاقه هي أخلاق المنافقين، لكنه ليس كافرا بالله تبارك وتعالى كحال المنافقين العقائديين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، أولئك الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما هذا الحديث فتحدث عن أناس من المسلمين، غير أن عندهم بعض شوائب النفاق من أخلاق أهل النفاق. إذا حدث كذب، فالكذب جريمة عظمى، يقلب الحقائق ويدلس على الناس، ويفشي الكذب بين البشر، فلا يعلم الإنسان الحق من الصواب، لا يعلم الإنسان الباطل من الحق بسبب الكذب. لذلك حرم الإسلام الكذب وجرم الكذب في كل صغير وكبير. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدق وينهى عن الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يفشو الكذب على أخلاقه، فلا يستطيع الصدق لأنه اعتاد الكذب حتى يكتب عند الله تبارك وتعالى كذابا. فإذا كتب كذابا فلن يصدقه أحد من البشر، حتى لو صدق الكذاب لرد الناس حديثه وروايته، لأنه معتاد منه الكذب. لذلك حرم الإسلام الكذب. ليس الكذب مباحا في أي أمر من الأمور، حتى في الفكاهة، حتى في الضحك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له. ويقول: تكتب الكذبة كذبة، والكذيبة كذيبة. وأشارت امرأة إلى ولدها وكأنها تشير له بتمرة ليأكلها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أصادقة هي أم كاذبة؟ وقال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. حتى في هذه الحال التي ترغب فيها الأم صغيرها على أن يأتي إليها، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب في مثل هذه الحال. لماذا؟ لأن مجتمع الإسلام مجتمع مبناه على الصدق، مجتمع مؤسس على الفضيلة، فالصدق يؤدي إلى إشاعة الثقة في نفوس العباد، في البيع والشراء، في الزواج والطلاق، في سائر العقود مبناها على الصدق. لذلك القاعدة عند العلماء في ميدان العقود أن المسلمين على شروطهم، على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون على شروطهم، أي أن الكلمة التي تخرج من المسلم هذه الكلمة لها قوة القانون، لأنها تخرج من إنسان صادق لا يعرف الكذب. يتعامل الناس في بيعهم وشرائهم وزواجهم على وفق هذا الصدق. لذلك حرم الإسلام الغش، حرم الخداع، حرم الإسلام التدليس في البيع والشراء والزواج وغير ذلك، لأن هذا التدليس وهذا الغش يؤدي إلى وقوع الفوضى وانتشار سوء الظن بين جماهير المسلمين. فإذا انتشر الصدق وانتشر الأمن، عم الاستقرار وعم الرخاء في المجتمع الإسلامي. إن ثمة أقوام من الكذابين لهم كذبات تعبر الحدود، هذا النوع هم من أسفل الناس عند الله تبارك وتعالى. هذا النوع الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، الصحفي الذي يكذب في كتابته فتبلغ الآفاق، المغني أو الممثل، الرياضي أو الوزير، المحافظ أو المسؤول الذي يكذب على الناس فتبلغ كذبات أولئك المنحطين الآفاق، تتناقل تلك الكذبات فيعم الكذب. هذا شر أنواع الكذب، لأنه ينتقل من مكان إلى مكان ومن حدود إلى حدود، كحال الذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى ويلبسون على الناس البسطاء الذين لا يعرفون شيئا عن دين الله أو عن الدعاة إلى الله جل وعلا، فيبرز أولئك النفر في محاولة لوضع السدود والعوائق أمام الدعاة إلى الله عز وجل، فينبذونهم بالألفاظ المكذوبة المرذولة، فطارة يقولون أولئك متخلفون، أولئك يتاجرون بالدين، أولئك إرهابيون، أولئك يكفرون الناس، أولئك يعودون بالأمة إلى عصور الظلمات، حتى يترسخ في وجدان البشر أن هؤلاء الدعاة قوم مرذولون ينبغي عليهم أن يحتاطوا منهم وألا يسمعوا له. أولئك أصحاب الكذبة التي تبلغ الآفاق، رغم أن الله تبارك وتعالى يكشف حيل هؤلاء الطاعنين على شرع الله وعلى دينه، إلا أن لهم عند الله تبارك وتعالى إن لم يتوبوا عما وقعوا فيه من الكذب لهم عذاب أليم، لأنهم تسببوا في الصد عن سبيل الله جل وعلا. لذلك هذه السبيل هي سبيل الأولين من الذين حاربوا الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كل أمة كان يأتيها رسول يبرز أصحاب المصالح الذين يكرهون ما أنزل الله فيتهمونه بأنه ساحر أو بأنه مجنون. أرأيت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان معروفا بالصدق والأمانة بينهم، حتى كان يدعى الصادق الأمين، فلما جاء بوحي الله تبارك وتعالى ماذا قال الملأ من الذين يكرهون ما أنزل الله؟ قالوا ساحر كذاب. سبحان الله، لقد كان بالأمس القريب صادق أمين، فأصبح اليوم بعد أن جاء بوحي الله وتشرف برسالة الله ساحر كذاب. هكذا يفعل الكذابون عندما يشيعون روح الكذب في المجتمع الإسلامي، فتنعدم الثقة بين الناس. فأنت عندما تبيع أو تشتري أو تتاجر، إنما مبنى هذا العقد على الثقة، البيع والشراء. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يكدر مثل هذه المعاملات، بالتدليس والغش والنجش وغير ذلك. ألا لا يبع بعضكم على بيع بعض. ونهى عن النجش، والنجش هو أن يدخل إنسان في صفقة ليعلي السعر ولا يشتري شيئا، كحال أولئك الذين يصنعون ما يسمى المزاد، ويقف أناس لا يريدون الشراء بل هم متعاملون مع صاحب المزاد، فيفتح المزاد بعشرة جنيهات فيقول هذا بعشرين وهذا بثلاثين، وربما السلعة نفسها لا تساوي أكثر من خمسة جنيهات، ويأتي الناس لا يعرفون شيئا فيقفون فيسمعون من يزيد في السلعة فيدخلون ويزيدون فيأخذون بأكثر من ثمنها أضعافا مضاعفة. هذا هو الغش والكذب في البيع والشراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن النجش أن يدخل إنسان ليعلي ثمن السلعة. هذه أصبحت مهنة، هناك أناس مهنتهم أن يذهب إلى مثل أماكن الصفقات هذه ويقف ليعلي السعر ثم يأخذ شيئا طردية ويمضي. هذا يأكل مالا حراما، يأكل أموال الناس بالباطل، يغش غيره ممن أتى بحسن نية ليشتري فاشترى السلعة بالغش والخداع والتدليس. ما أبعدنا عن أخلاق الإسلام. بعض الناس يواظب على الصلاة، يواظب على الحج والعمرة، رجل طيب كما يقولون، لكنه في باب المعاملات شيطان رجيم، إذا به يكذب على الناس أو يأكل أموال الناس أو يتاجر بالباطل، هذا عنده انفصام في فهم دين الله تبارك وتعالى. الصلاة يؤديها ثم إذا خرج إلى عمله كذب وغش وسام بالباطل على عباد الله تبارك وتعالى، لم يفقه معنى العبادة. العبادة ثمرتها الخلق الحسن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من آيات المنافق إذا حدث كذب، يكذب ليقلب الحقائق ليغش الناس. يأتي إنسان ليستنصحك، ما قولك في فلان، لأنه تقدم إلى ابنته. هنا تتدخل الأغراض الشخصية، إن كان فلان هذا يمت إليك بقرابة أو صداقة أو غير ذلك وأنت تعلم فيه العبر، تضحك على الرجل فتقول هو رجل صالح، هو رجل تقيم، هو رجل مهذب، من ناس من أهله أناس طيبون ونحو ذلك. هذا هو الغش. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم عد من حقوق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة فلا بد أن تنصح له بصدق، لأنه سيدفع ابنته إلى هذا الرجل، أنت بذلك تؤدي إلى فساد في الأسر وفي العائلات، لأن مثل هذه الزيجة ستنتهي بالطلاق حتما أو ستبنى على غش وباطل، فيأتي أولاد ليتولى أمرهم مثل هذا الإنسان. أما إذا كان بينه وبين المسؤول عنه عداوة، وقد يكون المسؤول عنه رجلا صالحا تقيا ورعا، فإذا سئل عنه قال لا تزوجه، هذا إنسان صالح، هذا فاسد، هذا فيه كذا وكذا، أصبحت أخلاق الناس تبعا لأهوائهم. ما هكذا تكون الأخلاق. الأخلاق لها مبدأ ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لا تخضع للأهواء، لابد أن تكون صادقا في حال الرضا وفي حال الغضب. لا يكذب المسلم في أي معاملة من معاملاته أو في أي حديث من حديثه. إن الإسلام الذي يريد أن يدعم حياة الوئام والمحبة بين البشر حرم الكذب، لكنه أباحه في بعض الصور، أباحه في الصور التي تؤدي إلى إشاعة روح المودة في الأسرة بين الرجل وبين زوجته، بين الرجل وبين أناس بينهم خصومة أو عداوة يريد أن ينمي إليهم خيرا. ليس الكذاب هو من يتحدث فينمي خيرا، أن يقول لهؤلاء إن الناس الذين تشاجرتم معهم يثنون عليكم أو يحبونكم أو نحو ذلك من الكلام الذي يؤدي إلى إنهاء العداوة والخصومة. هذا لا يندرج تحت الكذب، هذا كذب استثناه الإسلام من العقوبة، بل جعله من الكذب المباح الذي أباحته الشريعة. وكذب الرجل على امرأته بأن يحدثها بالمشاعر الجميلة كأنه يحبها أو نحو ذلك من الكلام الذي يشيع في قلبها روح الاطمئنان والاستقرار، لأن ذلك ينعكس بالتبعية على أولادها فتصبح الأسرة هنيئة مستقرة. هكذا تعامل الإسلام في مضمار الأخلاق في باب الصدق والكذب. فالكذب مرذول ومذموم بكل أنواعه، والصدق مأمور به في كل أنواعه. صدق الحديث أن يكون الإنسان صادقا في حديثه، صدق النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صدق الإرادة بأن يكون الإنسان صادقا فيما عاهد الله تبارك وتعالى عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق يقابله الكذب، فالصدق مأمور به ومحثوث عليه ومرغب فيه، والكذب مرذول ومجرم ومحرم ومعدود من صفات المنافقين ومن أخلاق المنافقين التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل راجعنا تاريخ حديثنا؟ هل نحن فعلا نتحرى الصدق في أمورنا جميعا؟ هل نحن فعلا نتباعد عن الكذب الذي هو من أخلاق المنافقين في كل صغير وكبير من أمور حياتنا؟ لو أننا اتبعنا شرع الله تبارك وتعالى لكان ذلك سببا رئيسا في إشاعة الاستقرار في المجتمع الإسلامي، لأنه من ثمرات التزكية والعمل الصالح الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإتمامه وإرساء دعائمه. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. يخلف الميعاد لأنه لا يرقب الله تبارك وتعالى في كلامه أو في مواعيده، فالإنسان لا بد أن يوفي بعقوده، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أمرنا الله تبارك وتعالى ألا ننقض الميثاق. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلا بد من مراعاة مثل هذه الأخلاق الإسلامية. الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد بأن تفي بالكلمة التي تتلفظ بها. ضربت للناس ميعادا، اقترضت من رجل مالا، اشتريت بثمن آجل على أن تسدد في موعد معين، لا بد أن تلتزم بهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة إذا صدقت فيها ستؤدي إلى التأثير على الآخرين. أنت لا تتوقع أنك بسوء تصرفك أو بعدم وفائك بعهدك ستعثر الطريق على الآخرين الذين لا تعرفهم. فالبائع الذي يبيع للناس إلى أجل، عندما تتعنت وأنت في السداد ويأتي آخرون لن يبيع لهم. والمقرض الذي أقرضك قرضا حسنا على أن تؤدي له المال في موعد محدد، عندما لا تسدد في الميعاد سيأتي آخرون مضطرون إلى القرض، محتاجون إلى الاقتراض، لن يدفع إليهم شيئا لأنه ذاق المرار، ذاق الأمرين ممن أقرضهم قبل ذلك. أرأيت كيف جنيت بسوء خلقك على مضطرين يحتاجون؟ فإذا أغلق الباب في وجوههم، باب المعاملة الشرعية بالبيع إلى أجل أو بالقرض الحسن، تلقفتهم أيدي الربويين فتعاملوا معهم بالربا، وقدمت لهم جمعيات رجال الأعمال والبنوك التجارية وغيرها، قدموا لهم المعاملات الربوية فباعوا واشتروا معهم بالربا، فأدى الربا إلى إشاعة روح الإفلاس بين جماهير المسلمين. فما من رجل تعامل بالربا وأفلح، بل كل من تعامل بالربا أفلس، لأنه أعلن الحرب على ربه تبارك وتعالى، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، دخل تحت طائلة اللعن، لعن الله الربا آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء عليه الصلاة والسلام. أرأيت لو أن أخلاقنا حسنة، لو أننا إذا وعدنا وفينا بالميعاد لكنا قد أغلقنا الأبواب في وجوه الربويين الذين يتعاملون بالربا، لكننا عندما قصرنا في الكلمة التي أخذناها على أنفسنا، عندما قصرنا في السداد، في سداد القروض، في سداد الأقساط، في سداد الجمعيات التي تدور بين البشر لتفريج حاجات المحتاجين، أدى ذلك إلى لجوء الناس إلى الربويين فتعاملوا معهم بالربا ودخلوا تحت طائلة اللعن. ليس من فراغ يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يرشد الأمة إلى ما فيه خيرها وإلى ما فيه عزها ونهضتها واستقرارها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. بعض الناس إخلاف الوعد أصبح سمة رئيسة عنده، يعطي هذا موعدا وهذا نفس الموعد وثالث نفس الموعد، أقابلك في الساعة الفلانية، سأتيكم في الساعة الفلانية، أتيكم في الساعة الفلانية، ولا يأتي هؤلاء أو أولئك. بعض الناس يضرب لك موعدا في الساعة الخامسة ولا يأتي إلا في الساعة السابعة، تظل أنت في مكانك تنتظر ساعتين لأن الوقت لا يساوي شيئا عنده. ما هكذا يكون خلق الإسلام. إن رجلا ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم وعدا في مكان، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى نفس المكان ثلاثة أيام متتابعة، والرجل نسى الموعد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلف الميعاد، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. يذهب إلى المكان ثلاثة أيام متتابعات، حتى مر به الرجل بعد أن نسي الموعد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أنتظرك هنا منذ ثلاث. بعض الناس يلقي بالكلمة أو بالميعاد ولا يلقي لها بالا. ما هكذا يكون خلق المسلم. لابد من احترام المواعيد، لابد من احترام الكلمة التي تلقيها، سأتيكم في الساعة الفلانية، يأتي في الساعة الفلانية. وعلى النقيض من ذلك بعض الناس يحترم الميعاد حتى انك تستطيع ان تضبط ساعتك على موعده، فاذا قال سأتيك في الخامسة عندما يشير المؤشر الى الخامسة تجده واقفا عند رأسك مع عقرب الساعة، يحترم موعده، لأن ذلك من الإسلام، من الخلق الحسن أن ندقق في مثل هذه الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من خلق المسلم إضاعة المواعيد أو التفريط في المواقيت أو عدم الإيفاء بالعهد أو بالكلمة، وإنما يأخذ احتياطه ويعمل على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، لأنه يسير على خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بالإسلام يصف لنا مثل هذه الأخلاق المرذولة بأنها من أخلاق المنافقين الذين لا يلقون بالا لأي شيء. المنافقون اجتمع فيهم الشر كله، كفروا بالله وأعلنوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله واستهانوا بالمسلمين واستهانوا بالعبود وبالمواثيق وبالعقود وبغيرها. لماذا؟ لأنهم كفار بالله سبحانه وتعالى. أما نحن المسلمين فلا بد أن نكون أمة منضبطة في كل شأن من الشؤون. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن خان، أصبحت الأمانة في خبر كان في هذا الزمن. فهذه علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم سنين خداعات يؤتمن فيها الخائن، ويخون الأمين، ويصدق الكاذب، ويكذب الصادق، ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: السفيه يتكلم في أمر العامة. وجاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: من السائل عن الساعة؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ كانوا أذكياء، يسأل سؤالا ينبني عليه عمل. إذا ضيعت الأمانة، يريد أن يعرف مفهوم ضياع الأمانة، كيف تضيع الأمانة، ما هي صورة ضياع الأمانة حتى يجتنبوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصد الأمر إلى غير أهله، إذا وصد الأمر إلى غير أهله، فهذا مؤشر على انعدام الأمانة، وضياع الأمانة دليل على اقتراب قيام الساعة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ترفع الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. من انتشار الفجور ومن انتشار الخيانة يقول الناس: إن في بني فلان رجلا أمينا. هناك تاجر أمين في المنشية، هناك رجل أمين في شرق المدينة، هناك في العجم رجل أمين، هكذا تحدث الناس، هناك في القاهرة رجل أمين. يصبح الأمناء يعدون على رؤوس الأصابع. هذا فيه دلالة على انتشار الخيانة، هذا فيه دلالة على البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. كانوا أمناء مأمونون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على وحي السماء فما بدلوه وما حرفوه. الخيانة من سمت اليهود والنصارى، ائتمن الله عز وجل اليهود والنصارى على التوراة والإنجيل فألقوا بها في مزابل الحياة وحرفوها وطمسوها وكتبوا من عند أنفسهم كتبا وباعوها بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا في شرع الله من الزاهدين. أما هذا الكتاب فقد وكل الله حفظه إلى نفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه الصحابة، وبلغ الصحابة التابعين، والتابعون أتباعهم، وأتباعهم إلى يوم الناس هذا يبلغ شرع الله وحفظ شرع الله جل وعلا. أمة الإسلام أمة أمينة. لذلك عندما تأتي الأمم يوم القيامة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل المرسلون: من الذي يشهد لكم بالبلاغ؟ فيقولون: محمد وأمته عليه الصلاة والسلام. تشهد الأمة الإسلامية للأنبياء بالبلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأمين قد بلغهم أن أنبياء الله تبارك وتعالى بلغوا أقوامهم رسالات الله ووحي الله جل وعلا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ضياع الأمانة يؤدي إلى انحراف المجتمع، ضياع الأمانة يؤدي إلى انتشار الجريمة، ضياع الأمانة يؤدي إلى فساد التجارة والصناعة والزراعة، كما هو الحادث في حياة الناس الآن. هذا سمت المنافقين، وإذا ائتمن خان. لعمرك ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. فالأمين لا يخون، لكن عندما وسد الأمر إلى غير أهله، عندما جيء بالمنافقين والأفاقين والمحتالين، عندما جيء بالغشاشين والمنافقين، عندما جيء باللصوص والمرتشين، فجلسوا على المكاتب يسيرون أمور البشر، انتشرت الخيانة واختفت الأمانة. فما من هيئة من هيئات المجتمع إلا وفيها الرشوة، وإلا وفيها الفساد. ولعلكم تقرؤون في كل يوم وليلة الرقابة الإدارية تقبض على نائب الوزير فلان، الرقابة الإدارية تقبض على رئيس الشركة القابضة، الرقابة الإدارية تقبض على وكيل وزارة كذا. وفي درج الرقابة الإدارية من الملفات ما لو أخرجوه لدخلنا جميعا السجون. ما الذي جعل هذا الغش ينتشر في حياة البشر والخيانة تنتشر في حياة البشر؟ إن عدمت الأمانة، ما خان أمين لكن ائتمن غير أمين فخان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصد الأمر إلى غير أهله، وصد الأمر إلى غير أهله، فجاء أناس باعوا صحة البشر بالرشا، جيء بالأدوية الفاسدة ليتعاطاها البشر، لأن المسؤول الذي كتب باستيرادها رجل لا يمت إلى الدين بصلة، ليس عنده دين يحجزه عن الوقوع في هذه الجريمة العظمى. دفع له مئات الآلاف فقبضها، وباع الملايين من المرضى المساكين لأدوية تؤدي إلى انتشار الفشل الكلوي والفشل الكبدي، وتؤدي إلى السرطانات وغيرها من الطواعين التي نسمع عنها أعاذنا الله وإياكم منها. ما الذي أدى إلى انتشار ذلك؟ الأغذية الفاسدة، الأسمدة الفاسدة، الزروع أصبحت فاسدة، الأسماك فاسدة، الدواجن فاسدة، اللحوم فاسدة، الغذاء كله عمه الفساد. لماذا؟ لأن الفلاح أصبح جشعا لا دين عنده، يريد أن يبيع السلعة أو الفاكهة أو الخضر قبل أن تنضج، يضع عليها هذه الأسمدة الملعونة فتصبح ما بين يوم وليلة وكأنها آتت أكلها ضعفين، ويأكل الناس فلا يجدون طعما ولا لونا ولا رائحة، لأن كل شيء أصبح صناعيا كما يقولون. ما الذي أدى إلى ذلك؟ بعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، البيوت التي تقع على رؤوس أصحابها. ما الذي أدى إلى ذلك؟ المهندس الفاسد المرتشي الذي أخذ الرشوة من المقاول وقال له لا تضع حديدا أو أسمنت أكثر من ذلك، هذا يكفي. الأساس الذي يكفي 10 أدوار قال له ابن 5 أدوار، هذا يحتمل أكثر من ذلك. فمات الأبرياء من البشر لأن هذا الفاسق قبض الرشوة وغش المجتمع. إن عدمت الأمانة، أين ذهبت الأمانة؟ الأمانة اختفت، أصبح التعليم لا يخرج لنا متعلمين، إنما أميين تنفق الآلاف على مدرسين جشعين يتعاملون بالدقيقة. المدرس يذهب ومعه الساعة، فإذا مرت 5 دقائق فوق الساعة يقول لك الحساب سيزيد 5 جنيهات أو 10 جنيهات، على أساس أنه يدرس بالدقيقة، يعطيك بالقطارة بالدقيقة. لماذا لا تشرح أنت في الفصل؟ أنت تقبض من هذه الدولة، من بيت مال المسلمين لتعلم أبناء المسلمين. أصبح الجشع في كل مكان، طبقات المجتمع كلها الجشع. اذهب إلى الطبيب، طبيب متخرج لا يعرف شيئا عن الطب. أين الأمانة؟ وصل الأمر إلى غير أهله، لا يعرف شيئا. طبيب يمارس الطب بالمقاولات، اذهب الآن إلى المعمل الفلاني، المعمل الفلاني فقط، إياك أن تذهب إلى أي معمل آخر. أجري التحليل عند هذا المعمل، اخرج من المعمل واذهب إلى دار الأشعة الفلانية، الأشعة لابد أن تكون في هذا المكان، اتيني بالأشعة وبالتحاليل واذهب واصنع كذا. أصبحت عصابات تتحكم في الطب، عصابات، وهذا المعمل يقول اذهب لذلك الطبيب، ودار الأشعة تقول اذهب إلى هذا الطبيب. كنتونات وتحالفات ضد البشر، هؤلاء لابد أن يحاكموا، مثل هؤلاء ينبغي أن يطبق عليهم قانون الطوارئ. هؤلاء يشيعون المرض وتفشت الأمراض في أبدان الأمة، يذهب أحيانا إنسان سليم لا شيء فيه فيقال له لابد أن تجري العملية فورا، جهزوا حجرة العمليات فورا، تقرأ ذلك في الجرائد والمجلات، هذا الكلام ليس خياليا، هذا كلام من الواقع. ويدخل المريض المسكين فيخدر ثم يفتح بالمبضع في جسده يقطع له قطعا ثم يحيك ما قطعه ولا يصنع شيئا، يقبض الآلاف وكأنه أجرى جراحة، والرجل لم يكن يحتاج إلى جراحة ولم تجرى له الجراح. أين الأمناء؟ عد لي الآن عندما تريد أن تذهب إلى طبيب، أنت تستشير 100 رجل، هل تعرف طبيبا مأمونا؟ هل تعرف طبيبة مأمونة ليقول لك جربت فلان أو جربت فلانة؟ لماذا؟ ما الذي جعلك تتحرى؟ لأن الأمانة اختفت، ضاعت الأمانة من بين التجار، من بين الصناع، من بين الزراع، من فئات المجتمع، لأن الخيانة أصبحت سمتا لمجتمع اطاح شرع الله تبارك وتعالى. ليس من فراغ يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى الذي لو اتبعناه لاستقام لنا أمر الدنيا والآخرة، لكننا فرطنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لم نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نأتي الآن لنبحث عن النهضة والتقدم والتعليم، عندما نأتي لنبحث عن أسباب انخفاض مستوى التعليم والطب والزراعة والصناعة والنقل وغير ذلك، نأتي إلى الأسباب المادية الدنيوية، نقول سبب التهدم أن الحديد ضعيف، أن الأسمنت قليل، نقول سبب المرض أن الناس لا يتبعون الثقافة الصحية، نقول سبب انخفاض التعليم كثرة الأطفال في الفصل الواحد ونحو ذلك. نحن كالعميان نترك الأساس ونبحث عن الفروع، الأساس اختفاء الأمانة، ضاعت الأمانة، وصل الأمر إلى غير أهله، انتشرت الرشوة وعم الضلال المبين في المجتمع. عندما نبحث عن أسباب العلاج لابد أن نعود إلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لو تعلم الزارع أو التاجر أو الصانع أو المدرس أو الطبيب أو المهندس، لو تعلموا دين الله، لو التزموا بشرع الله سبحانه وتعالى، لعم الخير والاطمئنان في المجتمع. لكن هؤلاء جميعا هاموا على وجوههم في بيداء الضلال، بحثوا عن الكسب المادي السريع، مسعورون على الدنيا، يريد سيارة وبيتا، ويريد ثيابة فاخرة وحسابات بنكية وكذا وكذا، ونسي الفقراء والبسطاء والمساكين الذين يدفعون له من دمهم ولحمهم في سبيل أن يتلقى ولده تعليما أو يتلقى هو علاجا أو يأكل طعاما صحيحا صحيا لا يرضي به. إن السبب الرئيس في ذلك هو الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يوحى إليه ربه تبارك وتعالى، يوحي إليه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. لماذا لا نعود إلى شرع الله سبحانه وتعالى في الخير والعلاج لكل أمراض المجتمع؟ لو اتبعنا هذا الشرع فالنصر والتقدم والرخاء ستسير في ركابنا، لكننا طلقنا دين الله تبارك وتعالى، أصبح الدين في حسنا طقوس تؤدي في المساجد أو في المآتم أو في العزاء وغيرها، أما الحياة فلها شأن آخر. لا، دين الله تبارك وتعالى يتغلغل في جميع مناحي الحياة، شرع الله عز وجل شرع كامل، لابد من عقيدة صحيحة، عقيدة أساس. هذه العقيدة هي التي تثمر الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، والتي تؤدي إلى حدوث الرخاء والنهضة والتقدم، والتي تؤدي إلى ازدهار الأمة وانتصار هذه الأمة. لأجل ذلك علينا أن نضع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان الذهب، فكل لفظ ينطقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم له مدلوله وله دلالته وله واقعه الذي تجده في واقع الحياة. آية المنافق الثلاث، لنحذر جميعا هذه الأخلاق المرذولة. إذا حدث كذب فلنحذر الكذب، وإذا وعد أخلف فلنحذر خلف المواعيد ولنحافظ على المواقيت والمواعيد. وإذا اؤتمن خان فلنكن من الأمناء المأمونين غير خونة ولا متهمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمه، وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من شر كل ذي شر، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تريد الجنة تأدب، قل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول وعمل. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لست بحاجة إلى هذا التعديد المسجوع. يا إله الأشجار والأمطار وأوراق الأشجار، يا عزيز يا غفار يا جبار يا قهار يا كذا يا كذا، ما كذا كان هدي السلف ولا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نحتاج إلى ترشيد الصحوات الدينية، نحتاج إلى تعليم الناس أن الغاية من صلاة الصيام من صلاة التراويح التدبر في آيات القرآن. تجد الرجل نائما بجوارك طول الصلاة، فإذا ما سمع الدعاء وبدأ الناس في الصياح وكأنهم في ساحة المعركة، يا الله يا الله يا الله، استيقظ من نومه ليشارك معهم في الصياح. أحيانا تكون سوقا رائجة للرياء والتظاهر بالبكاء وبالخشوع، يتظاهر رجل بالبكاء فإذا بالباقين يحاولون تقليده بالبكاء، وتسمع بعض الناس يقول للإمام قبل الصلاة زد في الدعاء، زدنا من الدعاء. هذا بحاجة إلى دعاء، نحن بحاجة إلى قرآن، نحن بحاجة إلى كتاب الله، نحن بحاجة إلى فهم وعلم على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. حثنا قليلة، منذ 30 عاما كانوا يعملون بالسنة، أحدثوا هذه الصحوة الإسلامية الكاسحة في البلاد من الصعيد الى البحر المتوسط، وكانت اعدادهم قليلة لكنهم كانوا مستمسكين بالسنة بخير الهدي، عاملين بدين الله تبارك وتعالى. الان هناك بشريات، مئات الالاف من البشر من الرجال والنساء يصلون لكن عندهم جهل، لا يعرفون شيئا عن السنة. مع الاسف الشديد اكثر الائمة الذين يؤمون الناس لا يعرفون شيئا عن السنة، وانما بحثوا عما يعجب الجماهير. الناس تريد من يبكي او يتباكى، الناس تريد من يدعو اطول فترات.